لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشمي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراجا أمين كعيبة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية الأولى. نطل عليكم اليوم وفلسطين لا تزال المبتدأ والمنتهى، الجرح النازف في جسد الأمة والراية التي لا تسقط رغما عن كيد الأعادي وخذلان القريب. ننطلق في حلقتنا هذه من الرؤية الدقيقة والمتابعة الحديثة التي يضعها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في صدارة أولوياته واهتماماته، حيث لا تكاد تخلو كلمة من كلماته من وضع النقاط على الحروف فيما يخص مظلومية الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة. لقد قرع السيد القائد في خطابه الأخير ناقوس الخطر الأكبر، محذرا من حالة الألفة والاعتياد التي يسعى العدو الصهيوني لفرضها في الوجدان العربي والإسلامي. فالإبادة الجماعية المستمرة في غزة والاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى المبارك باتت تتداول في شاشات الأخبار كأرقام مجردة وأحداث عادية، وهذا لعمري هو عين الهوان وسقوط مشاعر الإباء والكرامة الإيمانية والإنسانية. إنها محاولة صهيونية خبيثة لتمرير المخطط الأكبر، تدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم وسط غفلة دولية وتواطؤ إقليمي مخزن. وفي وقت يتجلى فيه الحقد اليهودي بأبشع صوره في الضفة الغربية عبر التهجير القسري والتنكيل الممنهج، وفي قطاع غزة عبر حرب التجويع ونسف مربعات السكن واستهداف أجهزة الأمن والإدارة المدنية لنشر الفوضى، تخرج علينا قوى دولية ومؤسسات أممية بإنتاج تقارير مشبوهة. فها هو ما يسمى مجلس السلام يقدم تقريرا لمجلس الأمن الدولي مليئا بالمغالطات التي تبرئ الاحتلال وتحمل المقاومة وزر تعثر إعادة الإعمار، مطبطبا على مساعي العدو لفرض خارطة طريق مشوهة تركز على نزع السلاح الذي أكد السيد القائد أنه الحق الشرعي والوحيد لهذا الشعب الأعزل ليدافع عن عرضه وأرضه، بل إن واجب الأمة الديني والأخلاقي يتطلب إمداده بكل أنواع العتاد لا التآمر لتجريده منه تساوقا مع الإملاءات الأمريكية والصهيونية. ولكن رغما عن آلة القتل والدمار والخذلان، يبقى الميدان هو الفيصل. وفي فقرتنا الثابتة عين على العدو نسلط الضوء اليوم على سيناريو الرعب الإسرائيلي، حيث تتكشف الأزمات الوجودية والداخلية لكيان الاحتلال. فبينما يواصل طيرانه وزوارقه الحربية خرق اتفاقات التهدئة واستهداف النازحين والصيادين في خان يونس وجباليا، يواجه جيش المهزومين أزمة قوى بشرية غير مسبوقة. اعترافات قادة الاحتلال العسكريين ومحلليهم وفي مقدمتهم أمير بار شالوم تؤكد أن جيش العدو بات يفتقر فوريا لنحو 12 ألف جندي ومقاتل لسد ثغرات القتلى والجرحى وسط عجز سياسي وصراع محتدم حول تجنيد اليهود المتزمتين الحريديم، مما يضع منظومة الاحتلال أمام حائط مسدود مع الدخول في الربع الأخير من عام الصمود والمواجهة. محاور وتفاصيل عديدة نناقشها معكم في حلقة اليوم من القضية الأولى، فابقوا معنا.
موقفا ثابتا ورؤية صحيحة ثابتة حدية أن فلسطين، أن البلاد العربية، أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر اليهود إلا باستئصالهم والقضاء على كيانهم. أي شيء غير ذلك إنما هو ضياع للوقت وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن أكثر وأكثر. إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء على الحرمين الشريفين وليس فقط على القدس. إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة، على الكعبة المشرفة وعلى المدينة المنورة. ففعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا يوقفها أمام ما تريد أحد. فالغرب وراءها والعرب مستسلمون، العرب مهزومون، لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا دولهم بالطبع دولهم، وإنما المسألة هي مسألة وقت. واليهود يستمر في خططهم، يستمر في خططهم ويعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن يقوم بعمل ما في الوقت المناسب.
القضية الأولى،
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، انطلاقا من اهتمامه الكبير ومتابعته الحثيثة والدقيقة، لا تكاد تخلو كلمة من كلمات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن الحديث عن فلسطين والقضية الفلسطينية ومستجدات الأحداث والتطورات في الأراضي المحتلة. في هذا الصدد أوضح السيد القائد في كلمته يوم الاثنين الماضي أن المسار اليهودي الصهيوني العدواني ضد المسجد الأقصى مسار مستمر ضمن خطة عمل يشتغل بها اليهود، مضيفا: نجد الفارق الكبير فيما كان عليه الحال قبل سنوات والآن، حيث أصبحت حالة الاقتحامات للمسجد الأقصى حالة شبه يومية والسماع بها خبرا عاديا. وأفاد بأن أخبار الاقتحامات للمسجد الأقصى لم تعد تثير رد فعل أو موقف أو مشاعر مستفزة بالغضب، وهذا أمر خطير جدا، مبينا أنه إذا وصلت الأمة إلى الاستهانة بمقدساتها تصبح أمة هينة تتقبل الإذلال والإهانة والاستعباد والسحق من أعدائها. ومضى قائلا: إذا فقدت الأمة مشاعر الكرامة الإنسانية تفقد العزة الإيمانية، تفقد مشاعر الإباء، وتصل إلى حالة تألف كل أشكال الهوان، وهذه حالة خطرة. مؤكدا أن العدو الصهيوني يسعى إلى أن يصل في نهاية المطاف إلى تحقيق هدفه فيما يتعلق بتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. وشدد قائد الثورة على أهمية التذكير بخطورة ما يحدث تجاه المسجد الأقصى، وأن يكون ذلك حاضرا في كل الأنشطة التي تتحرك فيها الأمة في إطار استنهاض لها لتقوم بمسؤوليتها، مشيرا إلى أن العدو الصهيوني يستمر بكل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. وأفاد بأن يوميات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هي يوميات قهر وإذلال واضطهاد واعتداء وتنكيل بطرق دنيئة جدا تعبر عن الحقد اليهودي، وهناك مصادرة للأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية عليها والاغتصاب لمساحات شاسعة في الضفة الغربية إلى مستوى غير مسبوق، لافتا إلى أن التهجير القسري مسار مستمر بوتيرة خطرة، وسيتجلى بعد فترة مستوى ما حققه اليهود الصهاينة مع غفلة الأمة ولا مبالاتها. وذكر أنه ليس هناك أي اعتبار لكل ما قد عقدته السلطة الفلسطينية من اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي، بينما السلطة الفلسطينية منشغلة بالتنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي والتعاون معه. وأوضح أن القتلى في غزة بات يوميا بوتيرة متصاعدة، وهناك المئات من الشهداء، وهذه جريمة كبيرة جدا، ولا ينبغي أن يكون قتل المئات من أبناء الشعب الفلسطيني خبرا عاديا لدى الأمة الإسلامية، مشيرا إلى أنه عندما يمارس العدو الإسرائيلي جرائم القتل والاستباحة للدماء بشكل يومي دون اكتراث الأمة فهذه حالة خطيرة لا ينبغي القبول بها. وبين أن العدو الإسرائيلي يرتكب جرائم القتل ضد أجهزة الأمن والشرطة في غزة، ويحاول أن يحدث حالة فوضى في قطاع غزة، ويستهدف الجهاز الإداري المدني الذي يقوم بخدمة المجتمع في أبسط الخدمات في غزة مع الحصار الشديد، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي يحاول أن يدمر كل مقومات الحياة في قطاع غزة. وأشار السيد القائد إلى أن العدو الإسرائيلي يستمر في التعذيب للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحصار، مبينا أن نسبة ضئيلة جدا مما يدخل من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى غزة لا يفي إطلاقا بالاحتياج الضروري. وذكر أن العدو الإسرائيلي يستمر في التدمير والنسل لما بقي من المساكن والمباني بدلا من الإعمار بحسب الاتفاقيات، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعيش وضعية مأساوية جدا في قطاع غزة نتيجة الحصار والأوضاع الصعبة. وقال في مقابل مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة: أين هو الموقف العربي والإسلامي؟ وأين موقف الضمناء على الاتفاق؟ لافتا إلى أن دخول الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة استحقاق إنساني يجب أن يحصل عليه الشعب الفلسطيني في كل الأحوال. كما أوضح أنه بدلا عن الموقف أمام معاناة الفلسطينيين تتجه الضغوط واللوم على المقاومة حتى من أنظمة عربية بهدف أن تقبل بنزع سلاحها، مؤكدا أن القليل جدا من الفلسطينيين من يمتلكون السلاح وهم أحوج الناس لامتلاكه بكل أنواعه، ولهم الحق والشرعية الحقيقية في أن يحوزوا كل أنواع السلاح. ولفت قائد الثورة إلى أن من واجب الأمة الإسلامية أن تزود الشعب الفلسطيني بكل أنواع السلاح ليدافعوا عن أنفسهم وحريتهم وكرامتهم وأعراضهم، ومن واجب الأمة أن تدعم الفلسطينيين بكل أنواع السلاح، وليس أن تتجه أنظمة عربية وإسلامية للضغط عليهم لتسليم القليل جدا من السلاح المتوفر ليتمكن العدو من بسط سيطرته دون عائق. وأضاف: من الشيء المؤسف جدا أن تتجه اهتمامات أنظمة عربية وإسلامية في إطار ما يخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي سواء في فلسطين أو المنطقة بشكل عام. وذكر أن الأمريكي يعتبر الكيان الإسرائيلي شريكا أساسيا له، ودائما ما يحسب حساب مصلحته والتمكين له من السيطرة على المنطقة، مشيرا إلى أنه عندما تتجه اهتمامات الكثير من الأنظمة بالتبني للإملاءات الأمريكية فهم يعملون على إزاحة أي عائق لمصلحة أن يتمكن العدو الإسرائيلي من إحكام السيطرة الكاملة على فلسطين وكل المنطقة. وجدد قائد الثورة التأكيد على أن فلسطين هي المترس الأول المتقدم للأمة بكلها، ولو تجاوز العدو الإسرائيلي هذا لتمكن من تحقيق إنجازات مؤكدة في مصر والأردن وسوريا، مؤكدا بأنه لولا وجود المقاومة الإسلامية في لبنان لتمكن العدو الإسرائيلي من تحقيق إنجازات على مستوى المنطقة. وأشار إلى أنه من المؤسف أن تتحول الاهتمامات في خدمة الأمريكي والإسرائيلي عبر الضغوط والحملات الإعلامية المنظمة والممنهجة لتشويه المجاهدين في فلسطين، ومن المؤسف أن تمارس الضغوط على المجاهدين في فلسطين إلى درجة أن يشعروا بالغربة والمعاناة الكبيرة من الأمة نفسها، من أنظمتها وحكوماتها، ومن خذلان شعوبها.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
تواصل قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة عبر استهداف المدنيين والصيادين ومناطق النزوح بالتزامن مع تصعيد القصف الجوي وعمليات النسف في عدة مناطق من القطاع. وأصيب صيادان من عائلة النجار صباح الثلاثاء جراء إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بشكل مباشر تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة شهاب بأن الزوارق الحربية التابعة للعدو فتحت نيرانها بكثافة تجاه الصيادين أثناء عملين في بحر المدينة، ما أدى لإصابة الصيادين في استمرار للاعتداءات المتكررة بحق العاملين في قطاع الصيد الذين يواجهون مخاطر يومية بفعل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل. وفي سياق متصل، شنت طائرات العدو فجرة الثلاثاء استهدفت أرضا قرب خيام النازحين في منطقة المواصي في بلدة القرارة شمالية خان يونس، ما أثار حالة من الهلع في صفوف العائلات النازحة التي تقيم في المنطقة التي يزعم العدو أنها مناطق إنسانية آمنة. كما استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية منطقة شارع الطينة في مواصي القرارة غرب المدينة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب القطاع. في ذات السياق، نفذت قوات العدو عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن تفجير منازل ومباني سكنية في إطار سياسة التدمير الممنهج التي يواصل الاحتلال تنفيذها في مختلف مناطق القطاع. وفي شمال قطاع غزة، أطلقت قوات العدو قنابل إنارة شرق بلدة جباليا بالتزامن مع غارة جوية استهدفت منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا، ما أدى إلى حالة من التوتر والخوف بين السكان. يأتي ذلك في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار اليوم 222 على التوالي، وسط تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع المحاصر. وفي أحدث حصيلة للضحايا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي وصول 6 شهداء و40 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن عدد من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض في الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب خطورة الأوضاع الميدانية واستمرار القصف والاستهداف. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضحايا الذين ارتقوا أو جرى انتشالهم منذ 11 من أكتوبر الماضي بلغت 877 شهيدا و2602 مصابا، إضافة إلى 776 حالة انتشال.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما ورد في تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه تضمن مغالطات تعفي الاحتلال الإسرائيلي بمسؤولياته تجاه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الحركة إن التقرير تجاهل الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الاتفاق وعدم التزامه بتعهداته، إلى جانب إصراره على تجاوز بنود الاتفاق والتركيز على قضية نزع السلاح. وأكدت حماس أن تحملها مسؤولية تعطيل إعادة الإعمار في غزة ادعاء باطل ومشوه للحقيقة، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل فرض القيود على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية، ما يعيق جهود التعافي. وأضافت الحركة أنها أعلنت مرارا استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة وطنية، ودعت إلى تمكينها من العمل داخل القطاع، متهمة الاحتلال بمنع وصول اللجنة واستلامها مهامها. كما اعتبرت أن تبني التقرير لمطالب الاحتلال المتعلقة بنزع السلاح يمثل محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة مجلس السلام وممثله نيكولاي ملادينوف بعدم الانحياز للرواية الإسرائيلية والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته وفي مقدمتها وقف الهجمات اليومية على غزة. في ذات السياق، كشفت وثيقة صادرة عما يعرف بمجلس السلام في غزة عن تعثر واضح في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالقطاع. وفق ما أفادت مصادر خاصة للتلفزيون العربي يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المجلس أبلغ مجلس الأمن الدولي بجملة من العقبات التي تعيق المضي في تنفيذ الخطة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في إطار فقرتنا عين على العدو، نقرأ على مسامعكم تحليلا إسرائيليا يتحدث عن سيناريو الرعب للجنود في صفوف العدو، حيث قال محلل الشؤون العسكرية في موقع زمان إسرائيل أمير بارشالوم بأن ضابطا في الاحتياط تلقى مؤخرا أمر استدعاء لجولة الخدمة السابعة له منذ 27 أكتوبر 2023. وصل قبل أسبوعين لاجتماع في شعبة العمليات في هيئة الأركان، وكان من المفترض أن تتركز المحادثة حول مخطط النشاط المتوقع لوحدته في الصيف القريب. وأضاف المخطط الذي عرض عليه من قبل ضابطة التخطيط أذهل تخطيط القوة البشرية العملياتية للجيش الإسرائيلي ينتهي في شهر أيلول سبتمبر القريب ولا يمتد حتى نهاية السنة. بحسب شالوم، عندما سئل لماذا يتوقف التخطيط في أيلول سبتمبر، أجابت الضابطة: هناك نقص في القوة البشرية لا يتيح لنا إنهاء السنة الحالية بعدد أيام الاحتياط المخصصة لنا، لذلك نحن نبني المخطط فقط حتى أيلول سبتمبر على أمل أن يتلقى الجيش الإسرائيلي حتى ذلك الحين تعليمات من المستوى السياسي لتقليص النشاط. شالوم أشار إلى أنه عندما توجه إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن كان الرد مراوغا إلى حد ما، فهو لم ينفي الأقوال لكنه عرضها بصورة مختلفة قليلا. فحوى الأقوال في الرد الرسمي كان أن الجيش الإسرائيلي بسبب تغير طبيعة المعركة والاحتياجات العملياتية يخطط خطواته فقط لربع سنة إلى الأمام وليس لما بعد ذلك. وأضاف: لماذا هذه القصة مهمة؟ لأنه خلافا للرد الملتف من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي نقل إلينا قبل نحو أسبوعين، قرر الجيش الإسرائيلي إزالة الغموض أمام المستوى السياسي، ولم يعد الحديث عن تسريب بشأن إعلام حمراء رفعها رئيس الأركان في الكابينت، ولا عن أحاديث خلف الكواليس من مصدر رفيع، بل عن تصريح قاطع في وثيقة أصدرتها شعبة القوى البشرية وتم توزيعها أول أمس على المراسلين العسكريين بعد إحاطة من مسؤول رفيع في الشعبة. قيل صراحة: وانتبهوا إلى الأرقام، يفتقر الجيش إلى نحو 12 ألف جندي في الخدمة الإلزامية، من بينهم نحو 6000 إلى 7500 مقاتل، وإذا دخل تقليص الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرا حيز التنفيذ كما هو مخطط، فسوف تتسع الفجوة بآلاف المقاتلين وعناصر دعم القتال وأفراد التكنولوجيا الإضافيين. ولفت شالوم إلى أن هذه الأرقام ليست جديدة، الجديد هو التحذير الواضح الذي ينقله الجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي، تحديدا عشية حل الكنيسة. توقيت نشر الوثيقة ليس عشوائيا، ففي الجيش الإسرائيلي يدرك المسؤولون أن تعديل قانون تمديد الخدمة النظامية يتطلب منذ الآن عملا مكثفا في الكنيسة، ذلك أن تقليص الخدمة الإلزامية من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني يناير 2027، أي بعد أكثر بقليل من نصف سنة من اليوم، وهذا وقت ضيق جدا لإجراء تعديلات تشريعية لا سيما مع حل الكنيسة. وعلى الرغم من أن ذلك لم يذكر رسميا، فإن الانطباع المتكون هو أن الحكومة رغم التحذيرات الكثيرة من الجيش الإسرائيلي تنشغل بالسياسة وليس بوضع السياسات. ورأى المحلل أن الرسالة التي بعثها الجيش الإسرائيلي من خلال إصدار الوثيقة غلفها بالكثير من العسل عبر تفصيل سلسلة من الخطط لزيادة مخزون القوى البشرية للتجنيد، إلى جانب حلول إبداعية لتحسين استغلال القوة التي تم تأهيلها بالفعل. فعلى سبيل المثال، عرضت خطة ما بعد الأفق التي يعقد في إطارها كل 3 أشهر مؤتمر لجميع المرشحين للتسريح الذين لم يخرجوا إلى دورة الضباط من قبل وحداتهم. وجاء في الوثيقة: هدف المؤتمر هو موائمة وظائف الضباط مع الجنود المتوقع تسريحهم بهدف إبقائهم في الخدمة الدائمة في وظائف قد تلائمهم. ووفق محلل الشؤون العسكرية في موقع زمان إسرائيل، هذه الخطوة تنضم إلى خطط أخرى لتقليص نسبة المتسربين من الخدمة القتالية، وبالطبع إلى المحاولة المضنية لزيادة عدد الحريديم الذين يتجندون، على الرغم من أن ذلك لم يكتب بشكل صريح، فإن مخزون القوى البشرية الوحيد القادر على سد الفجوة الهائلة في الجيش الإسرائيلي موجود داخل المجتمع الحريدي. وبحسب معطيات المؤسسة الأمنية فإن الأرقام تبدو على النحو التالي: يوجد اليوم في إسرائيل 38 ألف متهرب من الخدمة، معظمهم من الحريديم الذين لا يتجندون بسبب عدم تطبيق قانون التجنيد الإلزامي وغياب قانون تجنيد جديد، ويضاف إلى ذلك نحو 52 ألف مواطن آخرين يحملون صفة أمر 12، أي مرشحين للتجنيد لم يمثلوا الخدمة، وهنا أيضا فإن معظمهم من الحريديم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عاما. ومعنى ذلك يكمل المحلل أن هناك في إسرائيل مخزونا يقارب 100 ألف مرشح محتمل للتجنيد لا يبذل أحد حاليا رغم الواجب القانوني بالمثول جهدا حقيقيا لتجنيدهم. اعتقال عدد محدود من الفارين الخدمة الذي يجري تنفيذه لا يشكل حربا حقيقية على هذه الظاهرة، فالموجود هنا هو بالأساس إعلان نوايا من جانب الجيش الإسرائيلي، لكن مع قدر كبير من الحذر أيضا. وطبقا للمحلل الجيش لا يريد أن يتحول إلى متعهد لتنفيذ اعتقالات جماعية، كما أنه غير مستعد لإخراج الكسنة من النار نيابة عن حكومة تجد صعوبة في اتخاذ القرارات، أو كما سيقول كثيرون تفضل الاعتبارات السياسية على الاحتياجات الأمنية والعملياتية والاجتماعية. أما الاعتقالات الموضعية فهي قطرة في بحر، كما أن الهدف منها ليس واضحا أصلا. ويضاف إلى ذلك أن بعض المعتقلين يحصلون لاحقا على تمويل نقدي واسع من قبل تيارات متطرفة وغير صهيونية داخل المجتمع الحريدي، وكأنهم أبطال شجعان. وهذه المعطيات موضوعة على طاولة الحكومة، وهي نفسها الحكومة التي تخطط قريبا لتمرير قانون العفاء من التجنيد. من ناحية الأرقام فإن القانون الذي يقترحه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بسموت لن ينجح إلا بعد 5 سنوات في الوصول إلى 10% فقط من مخزون القوى البشرية التي لا تتجند، نحو 10,000 من أصل 100,000 معظمهم من الحريديم. في المقابل يقول الجيش الإسرائيلي بوضوح: نحن بحاجة إلى 12,000 مقاتل وعناصر دعم قتالي بشكل فوري فقط لسد الفجوة التي نشأت بسبب أعداد القتلى والجرحى خلال 3 سنوات من الحرب، على ما جاء في تحليل موقع زمان إسرائيل. ويختم: من وجهة نظر الجمهور الذي يتحمل العبء فإن الأمر يعد سيناريو رعب حقيقي، وإذا لم تلبى مطالب الجيش الإسرائيلي المتعلقة بثلاثة قوانين طوارئ: قانون تجنيد فعال، قانون تمديد الخدمة النظامية، وقانون احتياط جديد، فهناك شك كبير في إمكانية ملء مخطط النشاط العسكري دون زيادة قاسية إضافية على تشكيل الاحتياط. يجب التذكير بأن هذه المنظومة موجودة بالفعل الآن بمتوسط يقارب 100 يوم خدمة سنويا، وذلك مع اقتراب بدء السنة الرابعة على التوالي من هذه المعركة.
يجب أن يكون الموضوع الفلسطيني، أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة مهما كان حجم الأحداث في المنطقة، لأن منشأ ما يحدث في كل المنطقة هو تفريط الأمة منذ البداية في نصرة الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني والمساندة للشعب الفلسطيني، مما نتج عن كل هذه المخاطر على الأمة. كلما تجاهلت واجبها ومسؤوليتها الكبرى في دحر العدو الإسرائيلي وتطهير فلسطين المحتلة، تمكن العدو الإسرائيلي من أن يتوجه بشره وخطره تجاه بقية هذه الأمة. فلسطين هي الخندق الأول لهذه الأمة والمترس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج القضية الأولى، والتي طفنا في أرجائها بين قراءة القائد وتحذيراته الاستراتيجية، وبين واقع الميدان المثقل بالتضحيات في غزة والضفة وصولا لعمق المأزق الصهيوني الداخلي. إذا ما أردنا صياغة خلاصة تحليلية للمشهد فإننا نقف أمام حقيقتين لا يمكن تجاوزهما: الأولى أن الرهان على المؤسسات الدولية كمجلس السلام أو مجلس الأمن أو الرهان على التنسيق الأمني والاتفاقيات السياسية للسلطة الفلسطينية رهان على سراف، فالمنظومة الدولية ما زالت تعمل كغطاء دبلوماسي وسياسي لجرائم الاحتلال، وتحاول عبر تقاريرها الملتوية تحويل الضحية إلى جلاد والتركيز على نزع سلاح المقاومة بدلا من وقف آلة الإبادة والدمار الإسرائيلية. الثانية أن الكيان الصهيوني ورغم كل ما يملكه من ترسانة عسكرية ودعم أمريكي مطلق يمر بأزمة بنيوية وعسكرية هي الأخطر في تاريخه، إن وثيقة شعبة القوى البشرية في جيش العدو وتحذيرات المحللين الصهاينة من سيناريو الرعب جراء نقص الجنود تكشف بوضوح بأن استنزاف العدو في قطاع غزة والضفة الغربية وجبهات الإسناد المحورية قد أتى أكله، وهذا الكيان يعاني من تآكل في قوته البشرية وتفسخ في عقيدته القتالية وصراع سياسي داخلي يهدد بانهيار ائتلافه الحكومي، وهو عاجز عن التخطيط العسكري العملياتي لأكثر من بضعة أشهر قادمة. إن فضح هذا الواقع الصهيوني المأزوم يعيد التأكيد على صوابية خيار المقاومة ويثبت بالدليل القاطع أن فلسطين هي المثلث الأول والأمامي للأمة بكلها، وأن صمود أهلها ومجاهدها والذي يحمل المنطقة برمتها من التمدد والتوحش الصهيوني. المسؤولية اليوم تقع على عاتق الشعوب الحرة في كسر حالة اللامبالاة وفي استنهاض الهمم لتقديم الدعم الحقيقي والشامل لفلسطين بالسلاح بالمال بالموقف بالكلمة. فالعدو يراهن على عامل الوقت لنسف المقدسات وتصفية القضية، والمقاومة تراهن على وعي الأمة وثبات المجاهدين في الميدان، والعاقبة حتمة للمتقين والمجاهدين. مستمعينا الكرام، كانت هذه رؤيتنا للقضية الأولى لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحية طاقم البرنامج من الإعداد عرفات الحاشدي والتقديم أحمد المختفي والإخراج أمين كعيبة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي في حلقة قادمة في قضيتنا الأولى دائما وأبدا فلسطين في أمان الله.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب، وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراجا أمين كعيبة.